معروفة وهي معتبرة لا أشكال فيها. وأما من جهة النسخ فالإنصاف أن الشك فيها وإن كان موجود لكن هذا كالشك في كتاب الخصال الذي يروي عنه صاحب الرسالة، لأنهم باعترافهم يقولون أن كتاب الخصال ليس من الشهرة ككتاب من لا أحضره الفقيه، وإنما ثبت بنقل صاحب الوسائل مثلا صاحب البحار وأمثال ذلك.
يعني لو شككنا بهذا المقدار يلزم الشك في كثير من الكتب، وهذا بعيد. يعني الحين كتاب إشارة السابق شلون نثبت أنه مثلا للصيمري مثلا، أو كتاب مثلا المراسم المتداول الآن كيف نثبت أنه مثلا لسلار وأمثال ذلك؟ مثلا هذا إنما ثبت بدعوى أول من نقل إلينا الكتاب، ولا بعد في ذلك لأن التداول أول كان يدوي، فلا بعد إذا قال مثلا صاحب الوسائل أن هذا كتاب فلان لا بعد أن يقال بأنه بالفعل هو مطمئن. نحن نعمل بإطمئنان صاحب الوسائل، يعني نطمئن لإطمئنانه. هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة العشرون، اللهو حرام. الكلام في حرمة اللهو، ويظهر من عدة فروع يذكرها أصحابنا أن اللهو حرام بقول مطلق، ومن تلك الفروع حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد اللهوي معللا بأن السفر للصيد اللهوي معصية، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن اللهو ولو بالصيد حرام بقول مطلق. ومنها حكمهم بحرمة بعض أفراد المسابقة غير المنصوصة مع تعليل ذلك بأنه لهو قبيح وما كان قبيحا فهو منهي عنه شرعا، إلى غير ذلك من بعض في الكلمات التي تدل على أن اللهو عندهم مطلقا محكوم بالحرمة. هنا عبارات نلاحظها ونعلق عليها. اللهو حرام على ما يظهر من المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها، حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث اللهو. أورد على الشيخ بأن هذا التعليل إنما ورد في المعتبر لا في مطلق لا في جميع الكتب التي ذكرها، لكن هذا الإشكال يظهر ما فيه بملاحظة عبارة المبسوط وأمثالها.
يعني في ما أدري في باب هناك في باب صلاة القصر أو صلاة الإتمام، هل أنهم ما في تلازم بين
كون هناك الإتمام؟ وقع البحث بين المتأخرين في أنه يحرم السفر أو لا يحرم السفر، أي أنه هل يكون هناك تلازم بين وجوب الإتمام وبين حرمة السفر أو لا. بعضهم يقول بالملازمة ولو من باب العمل بالقاعدة لولا الإجماع المخالف إن كان موجودا، ومنهم صاحب مصباح الفقيه على الله مقامه، منهم من هو ساكت. لكن يظهر من العبارات التي يذكرها الشيخ أن الحكم في الجملة ثابت، وهو أن السفر هذا محرمون.
الروايات لم تعبر بأنه معصية بس قتله صحيح؟
لا، فيها ما يمكن أن يدعى ظهوره في الحرمة، قال لا ولا كرامة، أي أنه ليس من باب اختلاف موضوع حكم هذا الموضوع عن حكم الموضوع الآخر، بل من باب أنه رخصة فلا كرامة له حتى ينال الرخصة. ومن المعلوم أن انتفاء الكرامة الذي تنتفي معه الرخصة لا يكون إلا من جهة قبح الفعل أو من جهة ذم الشخص وأمثال ذلك. وهناك روايات أخرى أيضا
يعني كان في قيل بدلالة في المعصية ما يحتاج لبحث وجود ملازمة على وجود ملازمة، لأن كثير من رأيتهم يستشكلون في عدم ثبوت الملازمة.
نعم،
فأقول لو كان هناك روايات أنا فعللت بأن هذه معصية،
هذا راجع إلى الاختلاف في استظهار الرواية لا أن الرواية دالة، ولكن وقع الكلام في دلالة التلازم أو في وقوع التلازم. الكلام أنه الوقوع في التلازم والخلاف في التلازم ناشئ من دلالة الروايات، من نفى التلازم يدعي أن الروايات إنما تدل على وجوب الإتمام، ومن أثبت التلازم يدعي ظهور الروايات في أن نفي القصر إنما هو من جهة مبغوضية هذا السفر مثلا. معلم الله قال في المبسوط: السفر على أربعة أقسام، وذكر الواجب والندب والمباح، ثم قال: الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها من طلب الصيد للهو والبطر. وهذا يعني أن سفر الصيد اللهوي معصية، ولا يمتاز سفر الصيد اللهوي عن غيره إلا من جهة كونه لهوان. وقال في المعتبر: قال علماؤنا: اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص لنا أن اللهو حرام، فالسفر له معصية. انتهى. ودلالة هذه العبارة على مطلوب الشيخ في المقام في هذا المقطع واضحة. وقال في القواعد: الخامس من شروط القصر إباحة السفر، فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيد لهوان، فجعل المتصيد لهوان من أفراد المسافر معصية. وقال في المختلف في كتاب المتاجر: حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق. قال: وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر. فوافقه في الحرمة ولكن قيد الموضوع، قال: أن الرمي لهوا وبطران محكوم بالحرمة. وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته، وقال: إن اللعب بجميع الأشياء قبيح، ورده بعضون بمنع حرمة مطلق اللعب، أي أنه وافقه في حرمة اللعب في الجملة لكن خالفه في الإطلاق. وانتصر في الرياض للحلي، صاحب الرياض وافق صاحب السرائر بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذمه من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى، هذا بحسب القاعدة. فإذا ثبت القبح ثبت النهي. ثم قال: ولولا شذوذه، أي أنه كأنه يرفع اليد عن هذا من جهة الإجماع، لولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد، لكان القول بما قاله صاحب السرائر ليس ببعيد. وقع هنا احتمالان في كلام صاحب الرياض: هل هو في مقام تأييد كلام صاحب السرائر في حرمة مطلق اللهو، لكن في مقام بيان المانع من حرمة مطلق اللهو وهو الإجماع، أو أنه في مقام تخريج جواز اللعب بالحمام بغير رهان بحيث يكون الشاذ المخالف للإجماع القول بحرمة اللعب بالحمام؟ فما الذي حكم صاحب الرياض بأن الحكم بحرمته مخالف للإجماع؟ هل هو حرمة مطلق اللعب أو هو حرمة اللعب بالحمام؟ منهم من احتمل، بل قال بعضهم أن عبارته ظاهرة في إرادة الثاني، وهو أنه في مقام توجيه جواز اللعب بالحمام فقد قام الإجماع على جوازه. لكن على كل حال هذا لا يضر بمطلوب الشيخ في المقام، لأن مطلوب الشيخ في المقام إثبات أن قبح مطلق اللعب يظهر من الأصحاب إلا أن يقوم دليل خاص على الجواز. إيه؟ وليكن هذا في كلام صاحب الرياض ناظر إلى مثلا مطلق اللعب، لكن لا بأس بأن يقال في مورد الشك في وجود الإجماع بالحرمة، لأن الإجماع دليل لبي. ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، هذا من كلام الشيخ الأنصاري، يقول: لا يبعد أن يقال بأن اللعب بالحمام جائز من باب الروايات ومن باب الإجماع وشذوذ القول بالحرمة، ولكن نبني في سائر أفراد اللعب على ما اعترف صاحب الرياض بأنه مستفاد من الروايات التي هي أظهر من أن تخفى على المتأمل.
يعني كان أهم الشيخ الأعظم المعنى الثاني من أنه ناظر من صاحب الحديث.
نعم.
ناظر إلى خصوص البيع الحمد.
لا مو معلوم، مو معلوم. يعني كلام الشيخ الأنصاري يحتمل كل الوجهين، وإن كان أحد الوجهين أقرب، وهو أن يكون الشيخ الأنصاري قد فهم من كلام صاحب الرياض أنه في مقام توجيه استثناء اللعب بالحمام، لكن هذا على نحو الاحتمال لا على نحو الظهور، وإلا كلام الشيخ الأنصاري يناسب الاحتمال الثاني أيضا.
على قرار الرياض كأن ظاهرة في أنه ناظر إلى
مطلق اللعب،
يعني
مطلق اللعب. نعم، لكن ادعى بعضهم مثل صاحب بداية الطالب أن كلام صاحب الرياض ناظر إلى خصوص اللعب بالحمام. كلام الشيخ الأنصاري يناسب كلا المعنيين، لا منافاة بين أن يتصدى الشيخ الأنصاري لبيان توجيه استثناء هذا الفرد، وبين أن يكون الشيخ الأنصاري موافقا لما قاله صاحب الرياض في سائر الأفراد، هذا لا منافاة. مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق الله لأجل النص على الجواز فيه، أي في اللعب بالحمام في بغير رهان، بل حتى بالرهان بناء على العمل بعنوان الريش، أن الملائكة تحضر الرهان على الريش كما ورد، لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض، بما دل على تحريم اللهو واللعب، قال لكونها منه بلا تأمل. طبق عنوان اللهو على غير الأفراد المنصوصة للمسابقة ولم يتأمل في ذلك وحكم بالحرمة، وهذا لا يكون إلا من جهة حرمة مطلق الله. والطريف أن نفي التأمل إنما كان ناظرا إلى انطباق عنوان الله، فلو كان ثبوت الحرمة لمطلق الله محل تأمل أو مظنة البحث لكان هو المحتاج إلى نفي التأمل عنده، فكأن صاحب الرياض فرغ من حرمة مطلق الله وفرض الشك في المقام من جهة الصدق وتحقق الموضوع، انتهى. أقول قال بعضهم أنه يمكن أن يقال بأن حرمة المسابقة غير المنصوصة بدون رهانين تكون من جهة صدق عنوان القمار لا من جهة صدق عنوان اللهو، وهذا الإشكال يندفع بأن الشيخ ليس في مقام تخريج حكم حرمة المسابقة غير المنصوصة حتى يقال بأنها محرمة بهذا العنوان أو ليست محرمة بهذا العنوان، هو في مقام تأييد ما ذكره من أن الأصحاب يرون حرمة مطلق الله، حتى إن بعضهم بنى حرمة المسابقة في هذا المورد على حرمة الله، فكلام الشيخ من هذه الجهة تأمل. والأخبار الظاهرة في حرمة الله كثيرة جدا، منها ما تقدم في من قوله في رواية تحف العقول وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. تقريب الدلالة أن اللهو ليس فيه شيء من وجوه الصلاح ولا يكون منه ولا فيه إلا الفساد محضا، وقد نصت الرواية على حرمة تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به، فيتم المطلوب. أريد على التمسك بهذه الرواية أنه إن أريد الفساد الواقعي المستلزم للقبح عقلا بحسب حال الموضوع في الواقع، بحيث لو اطلع العقل عليه لحكم بقبحه، فهذا الكلام يصلح لبيان الكبرى ولا يصح الاستناد إليه لإحراز الصغرى، لأن حاصل الكلام حينئذ أن ما كان فاسدا وفسادا فهو محكوم بهذه الأحكام، لكن كون هذا كذلك فرع عدم جوازه وإلا لم يكن فيه الفساد محضا. وإن كان المقصود مما فيه الفساد ما فيه الفساد بحسب الظاهر أي ما يحكم العرف بأن فيه الفساد وليس فيه شيء من وجوه الصلاح فيرد عليه المنع من صدق هذا العنوان على بعض أفراد اللعب، وذلك لأن التلذذ مطلوب عند العقلاء والطرب في بعض الموارد مطلوب عند العقلاء، فكيف يقال بأن فيه الفساد محضان؟ أقول نختار الثاني من باب الدفاع عن الشيخ، نحن نختار الثاني أن المقصود مما فيه الفساد محضان ما يكون فسادا بحسب الظاهر، ودعوى أن بعض ما هو فساد بحسب الظاهر لا يكون انتفاء الصلاح فيه موجبا لتمحضه في الفساد لتعلق الغرض العقلائي بالله، هذا ممنوع، إذ العقلاء بما هم عقلاء لا يلهون، ودعوى أن العقلاء تتعلق أغراضهم بالطراب والتسبب بالفرح وأمثال ذلك هذا صحيح، لكن لا من جهة كونهم عقلاء. إذن يتم كلام الشيخ إنصافان، والإنصاف أنه لو كنا نحن ومطلق اللهو، يعني الكلام في اللهو الآن عن نفس اللهو لا عن موضوع اللهو وما هو اللهو، اللهو الذي هو عند العقل عبارة عن شيء باطل، الإنصاف أن الرواية شاملة له وتدل على حرمة تعلمه وتعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه.
من أين أنه يلهو لا من جهة
من جهة كونه معقلة؟ نعم، اللهو ليس من جهة العقلة، العقلاء بما هم عقلاء لا يلهون، فما المقصود مثلا بالعقلاء الآن؟ مثلا هل يحكم العقلاء الآن بضرورة تنظيم مثلا مباريات كرة القدم من باب كونهم عقلاء أو من باب عدم قدرة الناس على تحمل حالة انتفاء الرياضة في العالم الخارجي؟
وهذه حالة عدم انتفاء الرياضة كونهم عقلاء.
أحسنت، لكن هذا التعقل الذي تقوله هو هذا صحيح، هذا من باب أنهم يراعون من لا يكون عاقلا ومن لا يكون من يكون مجنونا. لا، في الواقع العقلاء يضطرون إلى تنظيم بعض الأمور، لكن من باب أنه ليس كل الناس عقلاء، يضطرون مثلا اضطرار العقلاء إلى التسامح القليل في اختلاف المقادير في المكاييل، هذا عقلائي أو غير عقلائي؟ عقلائي، لكن من أي جهة؟ من جهة تسامحهم في أموال الناس؟ لا، من جهة عسر ضبط المكاييل، فيقول لك بما أن الناس نوعا يعسر عليهم ضبط المكيال فأنا لا أستطيع أن أنيط الحكمة وهو الصحة والعقوبة مثلا وهو الفساد، مثلا المنوطة بالفساد الدائرة مدار الفساد بالدقة، فيقول لك لا بأس أن أوسع دائرة الصحة. توسع دائرة الصحة مرجعها إلى مراعاة من ليس بعاقل، لأن العاقل في مثل هذه الموارد يحتاط، لكن عامة الناس لا يحتاطون، فعامة الناس في هذه الموارد لا يكونون عقلاء. فتنظيم العقلاء للرياضات التي لم يقررها الشارع كالأفراد الثلاثة والأربعة المستثناة، هذا في الواقع ليس من باب كونهم عقلاء، بل من باب كونهم عقلاء يراعون غير العقلاء من هذا الباب. فالله مطلقا عموما ليس بأمر فيه صلاح. نعم، سيأتي أنه مثلا من أفراد الله العبث باللحية،
هذا يعني يخرج أغلب الناس معقلاء.
إيه طبعا، في جهة لهوهم ليسوا بعقلاء، لا بأس بذلك. الإنسان هذا من باب نفي العقلاء عنهم مطلقا، نقول هذه الحالة ليست حالة لهم بما هم عقلاء، حالة لهم بما هم ذو طباع خاصة. كما قلت لكم بعضهم يقول العبث باللحية أو المصباح هذا لهون، هذا صحيح هذا لهون، لكن هذا اللهو مرجعه إلى اعتياد القوى البدنية. يعني الإنسان مجبول على أن يتحرك، أو قل الإنسان مطبوع على أن يعرض عليه الملل، فكيف يكسر الملل؟ بهذه الحركات. هذه الحركات حركات لهوية بلحاظ القوة العاقلة، لا بلحاظ القوة التخيلية أو القوة مثلا البدنية. لذلك صدق الله على هذه الأمور ليس مطلقا، ولذلك نقول هذا اللهو جائز لا بأس بذلك. فالمسألة لا فعلا تحتاج إلى تأمل. يعني القول بأن مطلق اللهو حرامون لا بأس به، على الأقل نقول لا بأس أن نقول أن الشارع نهى عن مطلق اللهو، كل لهو المؤمن شنو باطل. هل يقال بذلك أنه عبث المؤمن بلحيته ليس بالباطل مع أنه لهون؟ لا، ورد في الرواية كراهية العبث باللحية، ورد، والسبب أنه لهو، أي أن المؤمن يراد به أن يغلب قوته العاقلة على قوته الأخرى. ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. قيل بأن الرواية ليست فيها الاشتغال حسب النسخ الموجودة، فلعل نسخة صاح الشيخ قدس الله نفسه مشتملة على عنوان الاشتغال. الفرق يظهر أنه إن قلنا باشتمال الرواية على عنوان الاشتغال، فالمراد بالاشتغال بالملاهي الغناء. وأما إذا كانت النسخة خالية عن لفظة الاشتغال، فالمعدود من الكبائر الملاهي، وحيث إن الملاهي بحسب الظاهر جمع ملها، فيكون المقصود من عدها في الكبائر استعمال آلة اللهو. وحيث إن الملها ليست الآلة التي تباين اللاهية في الخارج، بل المقصود بالملها كل ما يلهي، حتى حركة الإنسان الخاصة. فإذا يتم الاستدلال حيث إن الرواية مفادها حينئذ أن كل حركة لهوية تصد عن ذكر الله فهي من الكبائر. نعم، لو قلنا بالاشتغال، لو قلنا باشتمال الرواية على الاشتغال، يكون المقصود بالرواية الاشتغال بالملاهي، والاشتغال بالملاهي إنما يكون بالغناء، ويتعين حمل الملاهي على الآلة، فتكون الرواية مخصوصة بالغناء. لكن مع ذلك الشيخ يريد تقريب دلالتها على مدعاه، يقول الملاهي جمع ملها بمعنى المصدر، أو ملها بمعنى اسم المفعول، لا جمع ملها. فالشيخ قال الاشتغال بالملاهي إما أن يراد به الاشتغال بالأفعال الملهية، أو أن المراد الاشتغال بالأفعال التي تكون ملهية أي مرضية في مقام اللهو، وبناء على ذلك تكون كل حركة متصفة بهذه الصفة. هذا تقريب الشيخ. لكن بناء على ما ذكره بعضهم، يعني لو سلمنا بنسخة الشيخ من الاشتغال، يقول الأمر يدور بين إرادة الغناء وبين ظهور كلمة الملاهي على دعوة الشيخ. الغناء استعمال للملاهي بمعنى الآلات، لأن الغناء بنفسه حركة لهوية، فلا معنى لتطبيق عنوان الاشتغال بالملاهي على الغناء. فإذا يدور الأمر بين أن نحمل الاشتغال بالملاهي على الغناء، فيتعين حمل الملاهي على أن تكون جمعا للملهى، فلا تكون الرواية صالحة لإثبات المطلوب لأن المقصود بالملاهي آلات الغناء كالدفوف والطنابير والمزامير وأمثال ذلك وبين أن يكون المقصود بالملهى بالملاهي جمع الملهى أو جمع الملهى ونتصرف حينئذ في عنوان الغناء بأن نحمله على إرادة مطلق الاستعمال لا على خصوص الاستعمال الخاص وهو الغناء مثلا قال بعضهم أن ظهور كلمة الملاهي أقوى من ظهور كلمة الاشتغال بالملاهي في الغناء فيتحصل من ذلك أن الملاهي يراد بها الآلات أو الحركات اللهوية فيثبت المطلوب وبعضهم لا أورد الإشكال بذلك بنحو آخر قال أصلا إذا قلنا بأن الملاهي يراد بها آلات الغناء فيتعين حملها على الغناء إما لورود كلمة الاشتغال فتكون ناظرة إلى الغناء أو لعدم ورود كلمة الاشتغال لكن من باب إرادة الملهى الخاصة من باب الانصراف
منها سيدنا كأنه يعني الشيخ كان يأخذ الاشتغال بالملاهي التي تصل أكل الغناء من الغناء وصف مثال للملاهي والاشتغال بالملاهي
لا هو الشيخ ذكر الرواية مشتمل على الاشتغال
نعم بالتالي كأنه يريد أن يقول هكذا بأن الملاهي إذا أطلقت المراد منها الآلات حسب الظاهر لكن بقرينة أن التمثيل هنا جعلت الغناء هو عبارة عن من أمثلة الاشتغال بالملاهي
نعم. حمله على المصدر أو الوصف نعم.
بالتالي تم الاستدلال حيث أنه يكون فيكون الاشتغال بالملاهي الملاهي بين معنى الله لأن جعله من أمثلة نعم. الغناء فالاشتغال بالله حرام
نعم أريد عليه إشكال وهو أنه الرواية بهذا النحو يكون فيها ظهوران متعارضان الظهور الأول طبعا هذا الإشكال مبني على خلو الرواية عن الاشتغال لاختلاف النسخ بناء على أن الشيخ اعتمد على النسخة وأن هذا ليس من باب سهو قلمه أو زيغ نظره قدس الله نفسه يقول هذا المستشكل بناء على خلو الرواية عن كلمة الاشتغال يكون عندنا ظهوران ظهور كلمة الملاهي في أنها جمع ملهى لأن هذا مقتضى القواعد الصرفية فيتعين حمل الغناء على إرادة استعمال الآلات الخاصة فلا تكون مثبتة لحرمة مطلق الله وبين كون الغناء زين مثالا للملاهي بناء على إرادة المصدر أو الوصف فتكون الرواية مثبتة للعموم لعموم حرمة كل لهوين كل حركة لهوية قال بعضهم إما أن نلتزم بالإجمال أو نلتزم بالظهور في المعنى الذي لا يفيد الشيخ لأن ظهور الملاهي في أنها جمع ملهى أقوى من ظهور الغناء في أنه مثال للملاهي
نعم بس لكن هنا يعني هنا عندنا قرينة في العبارة بأنه قال كالغناء وضرب الأوتار
نعم
فضرب الأوتار فعل مو آلة فبقرينة السياق بأن المراد من الغناء هو الفعل يعني الكيفية ليست الآلة يعني
لا المقصود هذا قلنا أنه المقصود بالآلة ليست الآلة المباينة للمستعمل المقصود بالآلة الحركة أي أن الملاهي جمع ملهى والملهى كل حركة لهوية دعك من هذا اللهو أنت تقول دعك من هذا اللهو يقال في اللغة العربية دعك من هذه الملهى مثلا اشتغلت بملهات ليس معنى ذلك أنني اشتغلت بآلة تفيد اللهو اشتغلت بملهى اشتغلت بلهو كما يقال لعبت لعبة ولعبت ملعبة
بس الشيخ إيه؟ يريد أن يثبت أن الملاهي ليست
نعم. الآلة وكلامك في تقرير كلام الشيخ تأمون لكن أيضا إشكاله هذا أيضا وارد يعني الغناء ملهى
بأي معنى الآلة اسم الآلة من المصدر
لا مو بمعنى اسم الآلة غير اسم المفتاح هو إشكال الشيء نقول توهم الشيخ إن كان متوهما نقول كلام الشيخ مبني على أنه فهم من الملاهي الذي هو جمع ملها إرادة اسم الآلة كما في المفتاح والمضراب وأمثال ذلك مما يكون له وجود غير المستعمل، والحال أنه هذا يمكن أن يكون مصدرا ميميا غير المصدر الذي ذكره الشيخ، لها ملها ولها ملهاتا، لكن الفارق أنك إذا قلت لها ملها فأنت تريد المصدر بما هو، أما إذا قلت لها ملهاتا فتلاحظ المصدر بما هو فعل في مقابل الفاعل، تقول لعبت ملعبة.
لكنهم يقولون بأن الملاهي إذا أطلقت المراد منها لآلة لو في مفتاح وكذا، إثبات أنها بمعنى الوصف أو المصدر يحتاج إلى قرينة، فلهذا الشيخ يحتاج إلى أن يمس قرينة لأنه هو الخلاف الظاهر.
لا مو معلوم، لأن هذا الكلام الذي تقوله صحيح عند الفقهاء، الفقهاء اصطلحوا بالملاهي على ذلك، لكن في الروايات لا قرينة على أن المراد بالملاهي الملاهي بمعنى الآلات، مو معلوم، بل الظاهر من الروايات يمكن أن، ولذلك قلنا أنه إما أن يقال بالإجمال إما أن يقال بالظهور في معنى الأمر. وضرب الأوتار، فإن الملاهي جمع الملهى مصدرا أو الملهي وصفا كالمرضي، لها ملهيا أي فعل فعلا لهويا، لا الملهى آلة لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء، لأن الغناء ليس آلة وإنما هو فعل لهوي.
وضرب الأوتار
كذلك. ونحوها في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر، وهي حسنة كالصحيحة بل صحيحة، لأنها من جهة إبراهيم بن هاشم. ومنها ما تقدم في روايات القمار في قوله كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، ومنها قوله في جواب من خرج في الصيد يطلب الصيدة بالبزات والصقور، البزاة نوع من الطيور، إنما خرج في لهو لا يقصر. قال بعضهم أن هذه الرواية لا تصلح للاستفادة فيما نحن فيه، لأنها نفت القاصر عنه بسبب أنه يلهو، ولا دلالة فيها لا على حرمة اللهو ولا على كون مطلق اللهو حراما، لا على أصل حرمة اللهو ولا على إطلاق حرمة اللهو. لكن الإنصاف أن مراجعة رواية ذلك الباب فيها ما يقال أنه إشعار من قبل بعضهم وأنه ظهور من قبل بعضهم، أن هذا من باب نفي الكرامة. مثلا ورد في الرواية أن التقصير كرامة أكرم الله بها نبيه، فأيكم صلى الله عليه وآله فأيكم يرد كرامة الله. وفي الروايات الثانية لا ولا كرامة عن جواب عن السؤال عن من طلب الصيد اللهوي سافر للصيد اللهوي، لا ولا كرامة، هاتان الطائفتان لا تناسبان الرضا ومحبة فعل الصائد اللهوي، لا معنى لذلك، إذ لو كان فعله مباحا لما كان ممتازا عن أمة محمد صلى الله عليه وآله بعدم جواز التقصير. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع فقال إن لأهل الحجاز فيه رأيا وهو في حيز الله، ومن الواضح أن مراد الإمام عليه السلام أنه حرام لأنه في حيز الله، ولكنه استعمل هذا التعبير من باب التقية مثلا. وقوله إن لأهل الحجاز فيه رأيا يؤيد ظهور الكلام في التقية. ومنها قوله في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في أن يقال جئناكم إلى آخره، كذبوا، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين، ونحن بينا كيفية استفادة الإمام من هاتين الآيتين في مقام بيان حكم هذا السؤال. ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل كما تقدم في رواية الغناء كرواية يونس التي فيها سؤال الإمام عن الغناء أنه حرام أو حلال، قال إذا ميز الله بين الحرام بين الباطل والحق في أيهما يكون؟ قال في الباطل، قال قد حكمت وهكذا. نعم شيخنا،
هذا ما يدل أن له منحصر بالغناء هذه تطبيق الرواية على الآية؟
لا، دلالته هذا على أنه منحصرون هذا لا وجه له صبرا، لأنه سيأتي إن شاء الله يعني من الكلام ما يؤيد، يعني حتى الشيخ أيضا يناقش في إطلاق حرمة الله، لكن المسألة مع التأمل في منشأ المناقشة تؤول إلى نفي مصداق الله عما نفي حكم الحرمة عنه، وذلك لأنه ليس المراد كله، المراد الله الذي لا يليق بالإنسان من حيث هو إنسان. مثلا شوف، لاحظ شيخنا، الإنسان بما أنه حقيقة مركبة من عدة جهات، يعني ليس أمرا بسيطا، فقد ينسب إليه الله من جهة أنه حيوان، قد ينسب إليه الله من جهة أنه إنسان، قد ينسب إليه الله من جهة أنه مؤمن. روحوا عن أنفسكم بطرائف الحكمة، مو هذا الشكل ورد؟ خب طرائف الحكمة في هذه الرواية شو تكون؟
لا.
تكون له، لكن له مو له مطلق، مو من بقول مطلق له. الإمام يقول روح، روح يعني إله عن إله، لكن بما أن هذا الفرد من الله مصداق لأمر مفيد وعنوان نافع، يكون بلحاظ ذلك العنوان الآخر منفعة، فلا يكون لهوا، فكأنه أخذ في الله ألا يكون فيه جهة من جهات الصلاح، هذا مقوم لعنوان الله. الأئمة كانوا في مقام بيان ما يليق بشأن المؤمن، وأن ما لا ينفعه في إيمانه شكون شكون له. لذلك الأكل له بحسب العرف، أو فعل حق مفيد، حق معدل، حق ولا لا؟ الله عز وجل يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله، هذا تجوز؟ لا، هذا خطاب للمؤمن من حيث أنه مؤمن، لا المؤمن من حيث أنه إنسان. لذلك الله عز وجل يقول كلوا وارعوا أنعامكم، يقرن يقول أكلكم كرعاية الأنعام، أي أنكم لا تستفيدون إلا من حيث أنكم حيوانات، وذلك الاشتمال للإنسان على هذه الجهة. ففي الواقع الشارع وإنها عن الله، لكن قد لا يكون في مقام الله النهي عن كل ما هو له للإنسان من كل حيثين، بل هو في مقام النهي عن ما هو له للإنسان من جميع الجهات. نعم الشارع تصدى لتطبيق عنوان الله على بعض الأمور مثل الغناء، مثل الصيد، ولا مانع من ذلك، الصيد لا مانع أن يقال بحرمته، والسبب أن الصيد هو أن يخرج الإنسان ويفارق الجماعة ويتعرب مؤقتا، زين، يتعرب مؤقتا بمعنى أنه يفارق الناس أسبوعين أو أسبوع يصيد، وهو وإن أكل لحم الصيد، لكن ما الفائدة من ذلك إلا أنه يريد الراحة النفسية. الشارع يذم هذه الحالة لأنها تكرس في الإنسان حالة الغفلة وحالة كذا وحالة التلذذ بقتل الحيوان مع أنه لا يستفيد من ذلك. لذلك هو وإن أكل لحم الصيد لكنه يتبرع ببعض ما يصيده على غيره طبعا، وهذا أيضا ليس مطلقا، هذا ناظر إلى رحلات الصيد اللي كانت تشتمل على بعض ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى كالسمر في الليل بالشعر المشتمل على الفحشاء والشراب وأمثال ذلك. لذلك يأتي في الصيد اللهوي نفس ما قيل في الغناء، يأتي في الصيد اللهوي نفس ما قيل في الغناء. فهل كل سفر للصيد اللهوي موجب للتمام أو لا، المعروف بينهم أنه نعم بلا فرق بين الصيد البحري والصيد البري، وسواء كان مشتملا على معصية أو غير مشتمل على معصية. لكن أقول من جهة البحث يمكن، نحن لا نميل، يعني نحن قلنا بأنه في مبحث صلاة المسافر أنه لا بأس بالقول بوجوب التمام على كل سفر صيدي لهويا، لا بأس بذلك. لكن الإنصاف أنه يمكن التأمل، يمكن التأمل، وذلك لأن الإمام لعله ناظر إلى فرد خاص من أفراد الصيد اللهوي، وهي الأفراد المتعارفة في ذلك الزمان، لا مطلق الصيد اللهوي. لذلك هذه نقطة أيضا ينبغي أن تلاحظ. ففي بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة: المسابقة وملاعبة الرجل أهله، وفي بعضها سياسة الخيل. وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عليهم السلام قال: سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، لعبة خاصة اختلف في حقيقتها، قال: لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي. أقول إيراد الشيخ هذه الرواية مبنية على الترادف بين اللعب واللهو، إيراد الشيخ لهذه الرواية مبنية على الترادف، إذ لو لم نقل بالترادف لم يكن لها ربط بما نحن فيه، إذ هي لم تقل أن اللعب لهو ولا تفيد حرمة اللعب حتى تفيد حرمة اللهو، فلا يكون لها ربط بما نحن فيه أصلا. أما إذا قلنا بالترادف لا، فنقول لا نستحب وإن كانت في غير هذا المورد لا تفيد إلا نفي المحبة، لكن في هذا المورد شو تفيد؟ الحرمة، لأنه لا معنى للقول بأن الإمام يكره ويرضى اللعب، إذ اللعب بحسب الارتكاز الشرعي غير مراد أصلا، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع ويؤيده هذا. يأتي صلى الله على محمد.